الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره فهو كتابه الدال عليه لمن أراد معرفته وطريقه الموصلة لسالكها إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وأصلي وأسلم على آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء العاشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بتهذيب مدارج السالكين وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله وصل بنا الحديث في لقاء مضى إلى مسألة من الأهمية بمكان بعنوان مراتب الهداية مراتب الهداية يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الهداية الخاصة والعامة عشر مراتب مراتب الهداية الخاصة والعامة عشر مراتب وبدأ رحمه الله تعالى يعدد هذه المراتب بدءا بأعلاها منزلة فقال رحمه الله تعالى المرتبة الأولى مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه وهذه أعلى مراتبها أي هذه أعلى مراتب الهداية الخاصة هي مرتبة تكليم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة بل منه إليه، كما كلم الله عز وجل موسى ابن عمران صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، جزء من الآية الرابعة والستون بعد المئة الأولى من سورة النساء. الآيات التي سبقت هذه الآية يقول الله تعالى فيها: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. الآيات مرة ثانية. يقول الله تعالى في سورة النساء الآية 63 بعد المئة الأولى وما بعدها: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فذكر في أول الآية وحيه جل وعلا إلى نوح والنبيين من بعده، ثم خص موسى عليه السلام من بينهم بالإخبار بأنه كلمه، وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية، ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلمه وهو التكليم، وكلم الله موسى تكليما، فهذا دليل على أن الكلام كان حقيقة لا كما زعم أهل البدع أنه كان عن طريق الإلهام وليس عن طريق الكلام. وبعضهم حرف لفظ الآية لأنه يريد نفي صفة الكلام عن الله رب العالمين في زعمه أنه ينزه الرب جل وعلا، فوقع في التحريف اللفظي، فبدلا من قراءة الآية وكلم الله موسى تكليما قرأها بفتح لفظ الجلالة الله وكلم الله موسى تكليما، على أن المتكلم هو موسى وليس الرب جل وعلا، وهذا من التحريف اللفظي، وهذا سلوك أهل البدع من المعتزلة ومن كان على شاكلتهم، أرادوا نفي صفة الكلام عن الرب جل وعلا فحرفوا الآيات، وإذا بهم بدلا من قراءة الآية وكلم الله موسى تكليما على أن المتكلم هو الله عز وجل حرفوا وغيروا وبدلوا. والرد على هؤلاء نقول أن الله تعالى قال في آية أخرى من كتابه الكريم: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه، وكلمه ربه، فهنا لا يستطيعون التحريف، لا يستطيعون تحريف اللفظ، لأن الآية صريحة أن المتكلم هو الله رب العالمين. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فذكر في أول الآية وحيه جل وعلا إلى نوح والنبيين من بعده، في قوله تعالى: إنا أوحينا إليك، هذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم خص الله جل وعلا موسى بخصيصة فقال وكلم الله موسى تكليما، فهذا دليل على أن الكلام هنا حقيقة لا كما زعم أهل البدع. لذلك يقول العلامة ابن القيم فذكر في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده، ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه، وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية، ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلمة هو التكليم، رفعا لما يتوهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام، هذا باطل وفاسد. فهم زعموا أن الكلام هنا إلهام، وزعموا أنه إشارة وليس بكلام حقيقي، لأنهم ينفون صفة الكلام عن الرب جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهم رأوا أن هذا إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز، وكلم الله موسى تكليم، فجاء بالمصدر ليؤكد أن الكلام هو حقيقة الكلام. قال الفراء ومن أهل اللغة العرب تسمى ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. يعني عند العرب إن وصلتك المعلومة بأي وسيلة يسمى هذا كلاما عند العرب، فلو كان بالإشارة أو كان بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى يسمى كلاما عند العرب، لأنك وصلك ما يريد من يوصل إليك شيئا يوصله إليك فيسمى كلاما. ولكن إذا أكدت بالمصدر يدل على إيه؟ حقيقة الكلام، مش مجرد إشارة أو كتابة أو ما شابه ذلك، لأن المصدر يدل على حقيقة الشيء. ولذلك أكده الله تعالى بقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم هذا والفعل، وتكليما بنسميه إيه؟ مفعول مطلق، كلم تكليما فعل فعلا، فهنا التأكيد بالمفعول المطلق بالمصدر بيدل على إيه؟ على أن الحقيقة هو الكلام وليس الإلهام كما ذهبت المعتزلة ومن سلك مسلكهم من أهل البدع. ولذلك في سورة البقرة قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الآيات. قال ولكن لا تحققه بالمصدر، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. كالإرادة يقال فلان أراد إرادة، يريدون حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة لأنه مجاز غير حقيقة، هذا كلامه أي كلام الفراء. وقال الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني أنظر إليك، سورة الأعراف الآية 43 بعد 100 الأولى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وهذا التكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون، وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر، أي أن موسى عليه السلام عندما كلمه ربه في الميقات الذي وقته له موسى سأل الله تعالى النظر، قال ربي أرني أنظر إليك، ولم يسأل هذا في الأول، وفيه أعطي الألواح، وكان موعدا من الله تعالى، والتكليم الأول لم يكن عن موعدة، وفيه قال الله تعالى له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، سورة الأعراف الآية 44 بعد 100 الأولى، أي بتكليمي لك، وهذا بإجماع السلف. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه وناجاه، ومعلوم أن المناداة تكون من بعد والمناجاة تكون من قرب، النداء يكون عن بعد، فأنت تنادي مثلا البعيد فترفع صوتك بالنداء، أما المناجاة أن تكون قريبا مني فأخاطبك. وذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فده المناجاة اللي هي كلام إيه؟ زي ما أنت بتقول كده، كلام عن كرب، فبيخفض الصوت بحيث لا يسمعه أحد، بخلاف المناداة. ولذلك عندما قال بعض مشركي مكة: يا محمد، أو قيل بعض المسلمين: أقريب ربك فنناديه، أقريب ربك، أبعيد ربك فنناديه، أم قريب فنناجيه، يعني هل ربك بعيد فنندهله، ولا قريب فتكون المناجاة. فنزلت الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالنداء إذن يكون عن بعد، والمناجاة تكون عن قرب. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أنه نادى موسى وناجاه، فده بيدل على حقيقة إيه؟ الكلام، على حقيقة الكلام. وفي حديث الإسراء في رؤية موسى عليه السلام في السماء السادسة أو السابعة، على اختلاف في الرواية، بعض الروايات ترى أنه في السابعة، ولكن يعني معظم الروايات على أنه كان في السماء السادسة. وفي السابعة من؟ خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال: وذلك بتفضيله بكلام الله، يعني منزلته العالية هذه بتفضيله بكلام الله عز وجل. الحديث عند الإمام البخاري من رواية أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن له هذا التخصيص به في هذه الأحاديث. معنى لو كان الكلام مجرد وحي مثل الأنبياء فأين الميزة؟ واضح؟ فالميزة تدل على أنه خص بما لم يخص به غير من الأنبياء. وطبعا كما تعلمون إخوتاه أنه ما من ميزة تميز بها نبي من أنبياء الله أو رسول من رسل الله إلا تحققت في نبينا محمد، فهو خاتمهم وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المعراج دليلا لعلو منزلة النبي على سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فالمعراج صعود، المعراج صعود، في المعراج صعد النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إلى السماء الدنيا، هناك وجد من؟ نبي الله آدم عليه السلام. سأل النبي جبريل عليه السلام: من هذا يا أخي جبريل؟ قال: إنه أبوك آدم عليه السلام. فسلم عليه يا رسول الله. فسلم عليه النبي فرد آدم السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح وهنأه بالكرم من ربي عز وجل. ثم عرج بالنبي إلى السماء الثانية. العروج ده اسمه إيه؟ علو منزلة، خلي بالك قوي، لفتات الإيمانية. فارتفع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في السماء الثانية، التقى بنبي الله يحيى ابن زكريا ونبي الله عيسى ابن مريم عليهما السلام. فسأل النبي: ومن هذا ومن هذا؟ قال هذا أخوك عيسى بن مريم فسلم عليه رسول الله، فسلم النبي عليه فرد عليه السلام وهنأه بالكرامة من ربه، وسلم على يحيى فرد عليه السلام وهنأه بالكرامة من ربه. ثم صعد النبي أدي علو المنزلة، خلي بالك في المعراج، حتى وصل إلى السماء الثالث، وبها نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سأل النبي عن يوسف فأخبر، فسلم النبي عليه فرد يوسف عليه السلام وهنأه بالكرم من ربي عز وجل. يقول النبي: فلما أردت أن أصعد أو صعد به إلى السماء الرابعة نظرت إلى أخي يوسف فإذا بي قد أعطي شطر الجمال، أعطي شطر الجمال أي نصف الجمال. فصعد النبي إلى السماء الرابعة وبها وجد نبي الله إدريس عليه السلام الذي قال ربنا تعالى عنه في القرآن: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. سلم النبي عليه فرد عليه السلام وهنأه بالكرم من ربه. ثم صعد النبي إلى الخامسة، وهناك التقى بنبي الله هارون ابن عمران أخي نبي الله موسى عليه السلام، فسلم عليه النبي فرد عليه السلام وهنأه بالكرم من ربه. ثم عرج بالنبي إلى السماء السادس، وهناك التقى بنبي الله وكليم الله موسى ابن عمران عليه السلام، فسلم عليه فرد عليه السلام وهنأه بالكرامة من ربه. ثم عرج به إلى السماء السابعة، هذا المعراج صعود وعلو وارتفاع. وصل إلى السماء السابعة وبها التقى بخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فسلم عليه النبي فرد عليه السلام وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. ثم عرج بالنبي حتى وصل إلى سدرة المنتهى، هذا علو المنزلة وعلو القدر صلى الله عليه وآله وسلم. فما من نبي ميز بميزة إلا خص بها النبي. التكليم كلم الله موسى تكليما، وكلم نبينا أيضا بلا واسطة في ليلة المعراج، واضح. والله جل وعلا حي نبينا، التحيات لله والصلوات والطيبات تحية من نبينا لربه جل وعلا، فجاءت تحية من الله تعالى النبي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذن صفة التكليم كلم الله موسى عليه السلام فخص أيضا بها نبينا، وكلمه الله عز وجل بلا واسطة في ليلة المعراج. إبراهيم عليه السلام اختصه الله تعالى بالخلة، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك نبينا خليل الرحمن عليه السلام. فما من ميزة اختص بها نبي من أنبياء الله إلا وجدت في النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو خاتمهم وهو آخر الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وتسليماته عليه. إذن أعلى مرتبة من مراتب الهداية مرتبة التكليم من الله تعالى بلا واسطة، كما كلم الله موسى تكليما عليه السلام، ففضل الله موسى بكلامه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث معنى، ولكان يسمى كليم الرحمن. وقال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب. فهذه المرتبة الأولى من مراتب الهداية، وهي أعلى مراتب الهداية، وهي مرتبة التكليم، يكلم الله تعالى عبده يقظة بلا واسطة، وخص بها كليم الرحمن موسى عليه السلام، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المرتبة الثانية من مراتب الهداية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء، مرتبة الوحي المختص بالأنبياء. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الوحي هنا منزلة عالية جدا من منازل الهداية ومن مراتب الهداية. معلوم أن الله تعالى لا يصطفي من خلقه إلا الأتقياء الأنقياء، ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والأثر جاء في حلية الأولياء قال إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر ولا أنقى من قلب محمد فاختاره للرسالة، ثم اطلع إلى قلوب العباد فلم يجد أطهر ولا أنقى من قلوب أصحاب محمد فاختارهم وزراء نبيه أو كما قال رضي الله عنه. فالاصطفاء من الله تعالى له معايير، فمن أعلى المراتب بعد مرتبة التكليم مرتبة الوحي، مرتبة الوحي. ولذلك الأنبياء والرسل هم الكوكبة من البشر، هم كوكبة البشر، أتقى الناس قلوبا وأنقاها، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمرتبة الوحي المختص بالأنبياء مرتبة من أعظم مراتب الهداية. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وهذا في معرض الامتنان والتفضل. وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، سورة الشورى آية 51. فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم، وجعله في آية النساء قسيما للتكليم، وذلك باعتبارين: فإنه قسيم التكليم الخاص الذي هو بلا واسطة، وقسم من التكليم العام الذي هو إيصال المعنى بطرق متعددة. إن أنا عندي كما قلت كما أن العرب تسمي كل ما يصل الإنسان من بيان كلامه، قد يكون بالإشارة أو بالرسالة أو إلى آخره، فده اسمه الكلام العام أو التكليم العام. ولكن في تكليم خاص هو الكلام حقيقة، الكلام حقيقة، فالوحي يشترك بين الأمرين، فهو قسيم للكلام بصفة عامة لأنه نوع من أنواع الوحي وإيصال المراد، وهو أيضا قسيم في التكليم حقيقة، فالتكليم حقيقة يكون بوحي واضح، الله يوحي إلى نبي فيكلمه إيه يقظة بلا واسطة، فهذا أيضا نوع من أنواع الوحي، يعني التكليم مباشرة نوع من أنواع الوحي. والوحي في اللغة، إيه معنى الوحي لغة؟ هو الإعلام السريع الخفي. معنى الإعلام الوحي إيه؟ إعلام سريع خفي، واضح؟ بسرعة. ويقال في فعله وحى وأوحى. قال رؤوبة وحي لها القرار، وحى لها القرار فاستقرت. وهو أقسام كما سنذكره، يعني لسه يتكلم على ابن القيم عن أقسام الوحي. يبقى المرتبة الثانية من مراتب الهداية مرتبة الوحي المختص بمين؟ بالأنبياء. والوحي هذا مراتب ودرجات. نيجي للمرتبة الثالثة من مراتب الهداية، إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. ابن عندي كام رسول؟ رسولان، رسول ملكي ورسول بشري. الرسول الملكي من؟ جبريل عليه السلام، ده أمين وحي السماء. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى، اللي هو مين؟ جبريل الرسول الملكي عليه السلام، أمين وحي السماء. إن الملائكة لهم اختصاصات، منهم من اختص قبض الأرواح كملك الموت وأعوانه، ومنهم من اختص بالكيل والقطر كميكائيل عليه السلام، ومنهم من اختص بالنفخ في الصور كإسرافيل عليه السلام، ومنهم من اختص بكتابة أعمال العباد كالحفظ الكرام الكاتبين، ومنهم المعقبات الذين يرفعون أعمال العباد إلى رب البريات. تتعاقب فينا ملائكة في صلاة العصر وصلاة الصبح، تخيل ونحن نصلي الصبح في جماعة، الملائكة بتنزل تصلي معنا الصبح في جماعة. شوف التكريم العجيب جدا، أن يجعلك الله تعالى أيها الإنسان إماما للملائكة، يعني المخلوقات جميعها تأتم بك أنت في العبادة لله الواحد سبحان الله. تخيل، أنا عايزك كده تعمل فكرك في مدى تكريم الله لك. الكون كله، المخلوقات كلها تسبح بتسبيحك أنت، وتأتم بك أنت، وتعبد ربها خلفك أنت سبحان الله. في الصلاة من الذي يؤم؟ إمام منا، يؤم من؟ الإنس والجن المؤمن والملائكة سبحان الله. شوف الإمامة بقى، شوف الملائكة بتنزل في صلاة الصبح يحضرون معنا صلاة الصبح في جماعة، والإمام منا أدي واحد، وبعد كده يصلوا معنا صلاة الظهر، والإمام منا اثنين، يصلون معنا صلاة العصر، في صلاة العصر بتنزل طائفة أخرى من الملائكة، فيجتمع الطائفتان في صلاة إيه؟ العصر، يعني صلاة العصر دي كانت مكتظة بالملائكة. وبعدين بعد أن يفرغوا معنا من صلاة العصر، الذين باتوا فينا من صلاة الصبح معنا يصعدون بالأعمال إلى رب البريات جل وعلا. الجماعة اللي نزلوا في العصر يصلوا معنا العصر هم، وبعدين يصلوا معنا المغرب جماعة، ويصلوا معنا العشاء، ويصلوا معنا الصبح. بتوع الصبح ينزلوا مرة ثانية فين؟ في الصبح. وبعد الصبح دول يصعدوا بتوع العصر إلى الله عز وجل بالأعمال. فسبحان الله، الكون كله يعبد ربه بعبادتك أنت. شوف ربنا كرمك إزاي. ولذلك قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا التكريم يبعث في نفس العاقل الحياء خجلا من الله عز وجل أن يراه الله تعالى على معصية أو على تقصير. شوف ربك كرمك، أعطاك نعما لا تعد ولا تحصى. خلي بالك من نعمة الصحة، نعمة عظيمة جدا، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة النطق والبيان، نعمة الحركة، نعمة الشعور والإحساس، نعمة التذوق. سبحان الله يا جماعة، نعمة التذوق دي نعمة عظيمة جدا. يعني سمعت عن رجل من الأثرياء، الرجل ده سبحان الله يعني كما يقال عنه عنده مال ما ينعد، ثروة عجيبة جدا، وسبحان الله حرم من نعمة التذوق. يحدثني من يعرفونه يقول لك يبكي بكاء عجيبا، نفسه يعرف طعم الطعام مش عارف، رغم هذا الثراء العريب. وحضرتك عمال تمضغ، ودي حلوة ودي مرة ودي حارة ودي باردة ودي سخنة، يا الله نعمة انت في غفلة عنها. الرجل الثاني يقول لك ياخذ كل ما املك بس اتذوق. سبحان الله، يعني ايه؟ يعني الخروف عنده زي المش، مش عارف قيمته ولا طعمه، ما عندوش تذوق. وزي قلت لكم الاعرابي لما دخل على الحجاج يوما، حجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج عمل له كده أكلة حلوة، والي بقى أمير تعرفين أكل الأمراء، وبعدين الرجل الأعرابي كده جعان عمال يأكل يأكل إيه يأكل، فالحجاج كده بيداعبه يعني بينكش، قال: يا أعرابي طعامنا طيب، ما شايفه نازل بقى كله رايح مش حاجة جاية، زي ما تقول ايه ايد رايحه وايد رايحه. فالاعرابي كان حكيما بليغا فقال: يا حجاج والله ما طيبته انت ولا طيبه طاهيك، انما طيبته العافيه. الصحه هي اللي طيبته، لو ما عندي الصحه هتشعر بالاكل؟ تخيل كده درسك بيوجعك وجبنا لك خروف خروف ماشي وكل يا حاج علي، وانت درسك مش قادر، هل هتتذوق؟ والله ولا هتقرب منه، ابعدوه عني، عايز مسكن. يبقى ايه اللي بيطيب الطعام؟ الصحه يا جماعه. ازاي وانت بتبتدي تشعر بجمال الطعام تتذوق؟ سبحان الله، ربنا جعل لك طواحين في الفم، الاضراس دي تطحن، ومقاطع قواطع بتقطع، وانياب. الله سبحان الله. بخصوص الانياب ولا بلاش؟ تخيل بقى واحد ما عندوش الاضراس، ده حالاتي كده جوه ما فيش حاجه خالص، الاكل دايما ينزل جوه مش مطحون. ايوه عليك بالشرب طبعا، عشان ما بتطحنش هنا تتعب هنا في المعده، لان اللي طحن بيساعد ايه؟ المعده انها تشتغل صح، انما الثاني ده كله مكلكع، تاخد يعني بقى وقت عصر هضم، بخلاف اللي عنده الطواحين واللي عنده القواطع سبحان الله يشعر بقيمه الاضراس والاسنان والانياب اللي فقدهم. الشيخ سعيد اهو، صح يا شيخ سعيد؟ سبحان الله، حتى وان ركبت مش ممكن يكون زي اللي ربنا خلقه ابدا، سبحان الله. طب الاعجب من ذلك يا جماعه، خلي بالك كده عشان تعرف بس النعم اللي انت يعني غرقان فيها وانت مش ما بتشعرش. شعر الراس ده بيطول صح؟ وكل فتره تروح عند الحلاق محلق ولا ايه؟ طيب، وكمان الاظافر دي ساعات بتطول ولازم كل فتره تقصها صح؟ طب سنانك؟ تخيل انها بتطول زي شعرك، تعمل ايه؟
كالسيوم كالسيوم
كالسيوم كالسيوم، سبحان الله. تخيل بقى ان سنانك بتكبر كده كمان سبحان الخلاق العظيم، سبحانه. امر فعلا محتاج لشكر، محتاج لايه؟ للشكر. نعم يا جماعه والله. تخيل ان شعر حواجبك ده بيطول زي شعر راسك، ما تشوفش. تخيل كده يروح نازل على عينيك كده يغطيك، يا مشكله خطيره دي والله. صح؟ نعم والله يا جماعه، الانسان محتاج يتدبر، يتدبر الامر ده، شوف النعم اللي جواك اللي حوالين منك. فربنا كرمك واعزك وارسل لك الرسل وانزل لك الكتب واقام عليك الحجج والبراهين لانه يريد الخير لك، وان تشكروا يرضه لكم. الله يرضى منك الشكر ويرضى لك الشكر، انما الكفر لا يرضاه لكم جل وعلا سبحانه. يريد لك الخير والله يريد ان يتوب عليكم. شوف رد على الجماعه اللي بيعطلوا الثوابت، يا فلان تعالى صلي، لما ربنا يريد، لما يريد سبحان الله، والله يريد ان يتوب عليكم، وبينده لك في كل يوم وليله خمس مرات في مواقيت الصلوات، وبيذكرك بالقران والعلماء والدعاء، وبيذكرك بالنفس اللي انت اللي روحك جواها، وفي انفسكم افلا تبصرون. شوف بتصحى ازاي وتنام ازاي وتقوم وتتحرك ازاي، مش ده كله تذكير وايات؟ يقول لك انتبه، كرمتك وانعمت عليك فانا استحق العباده، اريد لك الخير فاقبل علي سبحانه جل وعلا. فالشاهد اخوتنا، ربنا كرمنا تكريم عجيب جدا، وكما قلت لكم من بين جميع المخلوقات رغم عظمها وكثرتها اختصنا الله عز وجل بكلامه جل وعلا بالقرآن. شوف النعمة العظيمة دي بقى، سبحان الله، ربنا اختصك انت بالكلام، لان القرآن كلام مين؟ كلام الله. اختصك انت ايها الموحد بكلامه جل وعلا عشان تعرف مدى التكريم ومدى التشريف. يبقى عزتك في العباده وفي اللجوء اليه جل وعلا، واضح؟ فالله جل وعلا كرمنا فعلينا أن نحسن العبودية لله رب العالمين. ابن عندي الرسول الملكي اللي هو جبريل عليه السلام، شوف أصناف المخلوقات، والملائكة اختصاصات لكل ملك خصيصة، وفي مثلا ملائكة يتلمسون جالس الذكر، الذكر يعني الآن والله يا جماعة شوف المجلس احنا قاعدينه ده يقتص بملائكة الرحمن، والله يا جماعة الآن الآن المكان احنا قاعدين فيه الآن ده والله من فوق رؤوسنا حتى السماء الدنيا تظللنا الملائكة بأجنحتها. هذا المجلس مجلس ملائكي لأنه مجلس فيه ذكر لله رب العالمين. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الإمام مسلم من رواية أنس قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر. وظيفتهم إيه يا جماعة؟ البحث عن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، دي وظيفتهم. فبيبحثون في الطرقات يطوفون يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم. الآن يا جماعة هم يقولوا يقولون تعالوا يا جماعة اللي انتوا عايزين موجودين هنا، أو سيد عبد العاطي قاعد مع حسام مع أسامة مع أخ علي مع أسامة مع يوسف مع الشيخ سعيد مع أحمد، قاعدين تركوا الدنيا وزينة الدنيا وهموم الدنيا ومشكلات الدنيا وبلاء الدنيا، وتركوا الدرهم والدينار واليورو والدولار، وفرغوا الأوقات لذكر رب البريات. سبحان الله العظيم. تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم فيحكونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. ده كلام مين ده يا جماعة؟ ده كلام سيدنا النبي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تخيل أنا نجلس تحت أجنحة ملائكة الرحمن حيث الرحمة والسكينة، لا تجد هذا الاطمئنان في أي مجلس آخر. قاعد مطمئن تسمع قال الله قال رسول الله، تعيش هذه الإيمانيات. المهم يا جماعة نحن الآن نجلس تحت أجنحة ملائكة الرحمن من فوق رؤوسنا وحتى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم جل وعلا. وده اسمه سؤال استنطاق. يعني ايه سؤال استنطاق؟ ما في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فيسألهم دلوقتي سؤال اسمه سؤال ايه؟ استنطاق. أقول اللي انت قلته هيسفك وهيسفك أو انطقوا بقى انطقوا. سبحان الله. فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويعظمونك ويمجدونك. يقول الرب جل وعلا لهم وهو أعلم: وهل رأوني؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوك. يقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ يقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تحميدا تعظيما وتكبيرا وتهليلا وتعظيما. يسألهم ربهم وهو أعلم: وماذا يطلبون؟ عبادي ماذا يطلبون؟ يطلبون رضاك والجنة. فوالله إخوتنا اجتمعنا على هذا المجلس إلا من أجل رضا الرب جل وعلا. نرجو رضاه ومغفرته وعفوه جل وعلا، ونسأله الفردوس الأعلى كما أخبرنا نبينا: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. فاللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أمين. يقولون يسألونك رضاك والجنة. يقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. الجنة يا جماعة سلعة غالية. لما ننظر في الدنيا حوالين مننا يا جماعة في إمكانات رهيبة جدا الأيام دي، تكنولوجيا. يعني أذكر في بلدي كان في برج أقيم على نهر النيل، برج عجيب جدا. قالوا إن الشقة في البرج ده خلي بالك هو واخد نصيتين، نصي على نهر النيل والجهة الأخرى على حديقة الحيوانات في الجيزة.
خلي بالك بنسمعنا كده هنا على النيل وهنا على الفيل، عارفين الفيل؟ فيل ابو زلومه اسمه ايه؟ إليفانت. هنا إليفانت وهنا نهر النيل. العماره دي يا جماعه يقول لك ان الشقه اللي على النيل ثمنها اضعاف اللي على الفيل، مع ان العماره واحده، يعني تجد ارقام رهيبه. كما قيل ولا ادري بصحه ما قيل، يقول لك اللي على النيل ب 60 مليون جنيه مصري واللي على الفيل ب 30 مليون. فقعدت اتعجب بسالهم يعني ليه؟ يقول لك لا، اصل الشقه دي معموله ازاي بقى؟ اولا العماره فيها مطار فوق للطائرات الخاصه، ادي واحد. كل شقه داخلها بسيل، حمام سباحه داخل الشقه دي، مش شقه غريبه جدا. يقول لك الجدران الحوائط معموله بطبقات عازله تمنع الصوت، يعني لو في بره دوشه ما تسمعهاش جوه انت خالص، ادي واحد. يقول لك حتى الطلاء اللي موجود ضد البرد وضد الحر. يا ولاد الايه؟ يعني في الشتاء يبقى الحجره دافيه، في الصيف تبقى بارد. مش عارف، يقول لك الارضيات بورسلان، ومش حاجات غريبه جدا. في اسانسير للسياره وفي جراج للسياره جوه الشقه، يعني انت مش محتاج تركن عربيتك في الشارع وتتسرق وتتخدش، ده انت بتيجي بسيارتك تخش المبنى في اسانسير خاص تروح داخل على شقتك تجرب سيارتك فين؟ جوه الشقه. يا ولادي الايه؟ فكنت اقعد اتخيل كده الحاجات اللي هم بيحكوها لي دي، اقول سبحان الله. اذا كان هذا اعداد البشر للبشر، فما بالكم باعداد رب البشر للبشر؟ الجنه اعداد مين يا جماعه؟ اعداد رب البشر. اذا كان البشر في الدنيا توصلوا لهذه الامكانات، ويمكن انتوا في اوروبا تشوفوا حاجات اعظم من كده كمان وحاجات خيال، يعني قضيه قديما كده، هل كنت ممكن تتخيل ان انت ممكن تخش تقف قدام الباب يتفتح لوحده وتخش يروح قافل لوحده الابواب المحلات الزجاجيه دي؟ طبعا دي لو شافوها اجدادنا خيال. ايه ده؟ في ايه؟ حاجه غريبه فعلا. زي بيحكوا والله قصه حصلت حقيقه هنا في فرنسا. اثنين جزائريين جايين من الجزائر، بس قديما يعني، قول من فتره بدائيه خالص، قول من حوالي مثلا 30 40 سنه، ايام العمليه كانت ايه؟ لسه شويه. وطبعا جايين من بلادهم خام خالص، ما يعرفوش حاجه عن اوروبا. فبيقول لك راحوا في محل كده، المحلات الكبار قوي اللي فيها الباب اللي بيلف ده. طبعا ده بالنظام حلو. ايه ده؟ امر غريب. بيقول لك هما الاثنين وقفوا كده قدام الباب، فمثلا واحد بيخش شاف واحد كبير في السن داخل الناحيه دي، ففي ناس بتخرج من الناحيه الثانيه، لقوا شاب خرج من الناحيه الثانيه. بص كده، سبحان الله، الراجل دخل كبير في السن، رجع شاب. هم قالوا حلو ده، ده معجزه دي. يشوف واحده كبيره تخش كده تخرج شابه الناحيه الثانيه، ما شاء الله، ايه ده؟ قال له يا قدور، ده اسمه قدور، لما تيجي تخش كده تظبط نفسك ترجع شباب. قدور قال لصاحبه انا هخش الاول وانت استنى نشوف الاول ايه اللي هيحصل لي. بيفكر يعني اللي بيخش بيحصل له حاجه، رجع من الناحيه الثانيه يا شباب. فقدور دخل من باب ودخل جوه، يصادف ان امراه خارجه من الناحيه الثانيه معاها كلب صغير. يقوم بقول جاري عليها صاحبه ومسك في قدور، اللي جرى لك يا قدور؟ قال لك دي لخبطت معاه فجابته كلب. الست تزعق له، يقول لها ده صديقي قدور، ده صديقي دخل. تقول لي خيال، بالنسبه له خيال. ايه ده؟ ده بيلف يعني، سبحان الله. يعني فعلا يا جماعه في العصر ده امر غريب، ولسه هيحصل اكثر واكثر. وزي ما انت بتشوف اللي بتقول اللي يلف يا ما يشوف، صح كده؟ اه. فالدنيا غريبه جدا، ويا ما هتشوف امكانات. يعني الان بقى في طيارات الابواب تتفتح لفوق او لتحت، او تعمل جناح كده وتطلع لفوق. امر غريب جدا، بعد ما كنا بنمشي بالقرو او بنركب البي هيم، بقينا بنركب البي ام. كانوا بيركبوا الابل، بقينا بنركب الاوبل. ولا يا شيخ سعيد؟ ها، كنا الاول عاشي ونركب العربيه القارو، دلوقتي ما شاء الله تبقى ماشي من بعيد عن بعد تفتح العربية وتخش تقفل العربية. وفي سيارات الآن تبقى أنت راكب جواها بتركن، لو قربت من الحائط تن 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 تنبهك ولا خلي بالك فينا ايه. لا والقاعد يقول لك في سيارات الآن لما تكون أنت ماشي على الطريق السريع ضبطها على سرعة وسيبها وممكن تنام وهي ماشية مالهاش دعوة، وتنبهك عند الخطر تت 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 في حاجة قدامك خلي بالك. الله ايه حكاية. هذا إعداد البشر للبشر، فما بالكم بإعداد رب البشر للبشر. صحابة لما راح لسيدنا النبي يقول يا رسول الله في الجنة خيل، صحابة بيحب الخيول قوي فخايف لا يدخل الجنة ما يلاقيش خيل، وهو بيعشق الخيل واضح، فبيسأل النبي في الجنة خيل، قال ولها أجنحة تطير بك حيثما شئت. الله أكبر، ده مش خيل عادي بقى، ده إعداد رب البشر له إيه أجنحة. ما دلوقتي هم بيعملوا أفلام دي جاتني الخيالات دي ويجيب لك حصان بيطير، ما كل أصول ده تجده إن شاء الله في الجنة، فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يسألونك رضاك والجنة هل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. فلازم تكون حريص على الجنة، ركعتين في جوف الليل، كلمة طيبة، عمل صالح، صدق مع الله، حسن جوار، معاملة طيبة مع الناس عشان توصل للجنة. أعمال سهلة جدا والله يا جماعة، سهلة جدا في مقدور كل إنسان أن يقوم به. العبادة سهلة جدا يسيرة جدا، الصلاة مثلا بتتوضى بتنتظر بتناجي ربك، أنا عايزك كنت أقول دم صلاة أنت بتكلم الله، تخيل أنت لو المشهد بتكلم الله بتناجيه، لازم تخشع. سبحان الله، طهر ونقاء وصفاء ومناجاة ومغفرة وحسنات بخلاف المعصية، تعب وهم وغم ومصاريف وقرف وضيق وبعدين ندم يا الله. طب ليه ده كله؟ فأنت مكانك في طاعة ربك، عليك أن تطلب الجنة طلبا. يسألهم ربهم وهو أعلم ومما يتعوذون، يتعوذون من سخطك والنار، خايفين من النار أو يقول هل رأوها؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوها. يقول فلا كيف لو أنهم رأوها؟ يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخاف. يا جماعة النار صعبة كتير، شوف كوباية الشاي اللي في إيديا دي، لما تغلي كوباية الشاي دي تكون لسه ساخنة، عايز أقول لك امسكها بين إيديك اللي هو وهي ساخنة لمدة دقيقة، صعب إيديك تتلهب. ده إيه ده؟ دي شوية ماء سخنية، مال النار يا جماعة هنعمل فيها إيه؟ يا رب سلم، اللهم أدخلنا جنتك بغير سابقة عذاب، اللهم أمين. لما بيجي شوية حر في بعض البلاد ما بنطقش، يا رب سلم. يقول هل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقول لو أنهم، يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. عندها يقول ربنا جل وعلا يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لعبادي. والله يا جماعة والله لن يقوم قائم من مجلس العلم إلا وقد غفر الله له. فيقوم ملك يقول يا ربنا فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا أشهدكم بأني قد غفرت لعبدي. يعني إيه؟ فلان ما كانش جاي يحضر مجلس العلم، وده مش معناه انه مش كويس، لا هو كويس، راجل صالح وراجل في خير، ولكن كان جاي لمصلحه معينه، ما كانش جاي يحضر درس الايه العلم، فلقى الدرس فقعد. يعني هو ما جاش عشان يحضر الدرس، لكن مش معناه هو فاسد او فاسق، ليس منهم يعني ايه، اي لم ياتي من اجل المجلس الذي جلسوه، انما جاء لحاجه، ربما له مبلغ او دين عند فلان فقال له تجيلي المسجد فجاي يقضي حقه، او مثلا جاي يسأل عن ابنه في المسجد أو جاي كذا فلقى درس فراح قاعد، إنما ده مش معناه هو فاسق، واضح؟ ليس منهم يعني إيه بقى؟ يعني لم يأتي لمجلس العلم، طب جه أو قاعد. يقول الله تعالى هم الجلساء لا يسقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت لعبدي. عارف المثل اللي بيقول لك جاور السعيد تسعة؟ هو ده جاور السعيد إيه؟ تسعة. لما تقعد مع واحد جنب واحد صالح لازم تسعة، جنب واحد صالح إلا يحصل لك هتضيع. فعشان كده قال النبي عليه الصلاة والتسليم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي. شوف التشبيه العجيب جدا، بيشبه لك الصاحب الصالح ببائع العطور. لما تروح أنت عند محل عطور ببيع برفان يعني طيب رائحة طيبة، إما أنه لما يشوفك يديك هدية. أحيانا كده بعض المحلات بيكون عندهم حاجة اسمها العينات، صح كده؟ زجاجات صغيرة كده عشان يراقب الناس في الشارع وعامل إيه؟ يروح مديك هدية. الله، زجاجة صغيرة كده بس عطر عشان يشد رجليك وتروح تشتري. إما أن يديك هدية، أدي واحد، وإما أن تبتاع منه، أنت تعجبك حاجة تشتري، ما ادكش هدية وأنت ما اشتريتش. أقل حاجة تشم إيه؟ العطر الطيب. طب الثاني بقى، ما هو الجليس الصالح كده، واحد، يا إما تنتفع منه يقدم لك هداية فيه، قال الله قال الرسول، أو إن أنت تسأله فيفتيك، فيفيدك في أمر دينك ودنياك، أو يقدم لك مشورة تنفعك، أو لو ما كانش دي ولا دي مش هتسمع منه غيبة ولا نميمة ولا 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 ولا، جلسته كلها طيبة، ده الجليس الصالح. طيب النوع الثاني بقى الجليس السوء، شبهه النبي بمين؟ بآلة اسمها الكير، اللي هي آلة الحداد. في الحداد في صنعة اسمها الحداد، عنده آلة كده بالفحم والنار عشان يسيح عليها الحديد، اسمها كير، طلع شرب ودخان ونار، ودايما يعني هو لابس النظارات كده عشان عينيه. لو انت بقى وقفت جنب منه وعمال يشغل الكير ده، ايه اللي يحصل؟ شظية نار تطير تولع لك هدومك تحرقك، او انك تشم ريحه الدخان الخبيثه. وكذلك الصاحب السيء، تقعد جنبه يبهدلك، توديك في دهن، يخرب بيتك. عشان كده بحذرك، اوعى ابعد عنه، ابعد ايه عنه. فنيجي بقى للرسول الملكي اللي هو جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام، في عندنا الرسول البشري. يبقى المرتبة الثالثة في الهداية إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، فيوحي إليه عن الله ما أمره أن يوصله إليه. وهذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم. أدي أول ثلاث مراتب من مراتب الهداية، نقولهم تاني: مرتبة التكليم يقظة من الله مباشرة لعبده دون واسطة، مثل وكلم الله موسى تكليم، أدي أول مرتبة دي أعلاه. المرتبة الثانية هي مرتبة إيه؟ الوحي. مرتبة إيه؟ الوحي. المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. الثلاث مراتب دي خاصة بمين؟ بالأنبياء والرسل. وبهذا القدر نكتفي في هذه الليلة. إن قدر البقاء هنواصل مع مراتب الهداية، وهي 10 مراتب، ذكرنا منها 3 خاصة بالأنبياء والرسل. إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.